الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما دام أن الموت يضع حدا لحياتنا الدنيا وما فيها من ملذات وقضايا، فما الذي يجب أن نفعل قبله؟ مطمئنون أو غير مطمئنين، الموت آت لا ريب فيه، فغافلنا عن أم تذكرناه؟ الموت آت لا ريب فيه. ما الذي نفعل إذن قبل أن يأتي؟ هنالك فكرتان متناقضتان حول ما يجب علينا أن نفعل في حياتنا ما دمنا ميتين في يوم من الأيام. فكرة تقول: تمتع في حياتك أيها الرجل، هذه فرصتك، ابحث عن كل لذة ممكنة. لماذا تضيع على نفسك فرصة الحياة وهي فرصة لا تبقى؟ ابحث عن كل لذة، حقق أي طموح، افعل ما تريد، اجمع ما تشاء، عش حياتك هذه كما يحلو لك، خاصة وأنت لا زلت شابا تملك من القوى، تملك من الطاقات، تملك من الشهوات ما ستفقدها فيما بعد حينما تكبر وتشيب. هذه نظرية يمشي عليها جل من يعيش في الغرب، يقولون: هذه دنيانا فلنجملها ولنزينها ولنتمتع بها. وقد اهتموا وركزوا كل اهتماماتهم بتزيين هذه الدنيا وتجميلها، ولذلك لا يرتاحون إلى من يزعجهم، ولذلك فكل ما عندهم من طاقات ومن أموال يصرفونها على دنياهم. إن سافرت إلى أقرب مطار في الغرب ستجده مطارا جميلا جيدا، اهتموا بذلك، شوارعهم، مدنهم، بيوتهم، ومراكز اللذة والفسق والفجور تملأ كل مكان. وحينما تناقشهم يقولون: هذه فرصتنا، ويتعجب الواحد منهم إذا رأى شابا تقيا امتنع عن بعض الرغبات والشهوات، لما ولا زلت شابا؟ وهذه النظرية تنعكس أيضا عندنا في الشرق، إذا مات شاب مؤمن ما الذي نقول عنه؟ نقول يا حي كان بعد الشباب، لأن الدنيا هذه هي مكان الملذات والشهوات وهو لم يشبع منها. نتأسف على شبابه، قد نتأسف لأنه مات شابا وكان من الممكن أن يعيش فترة أطول ويعمل بطاعة الله ويخزن لنفسه أكثر فأكثر من الثواب، هذه فكرة جميلة. أما أن نتأسف لأنه لم يشبع من الرغبات والشهوات، وهل خلقنا للرغبات والشهوات؟ لا لهذا خلقنا الله في هذه الدنيا. هذه فكرة، ما دام الموت سيضع حدا لحياتنا فلنتمتع فيما قبله، وإذا جاء فليأتي، وقد شبعنا أكلنا شربنا ارتحنا فعلنا ما نريد. وفكرة أخرى مناقضة لها، يقول ما دام من تمتع ولم يتمتع يموت، وما دام الموت نهاية فلنعتزل الحياة، لنذهب إلى كهف من الكهوف إلى زاوية مسجد ونعتزل، لا نأكل إلا بمقدار ما يقيم إودنا، لا نشرب إلا بمقدار حاجتنا، لا ننام إلا بمقدار ما يجب. إذن يرفع أمثال هؤلاء شعار لا تأكل لا تشرب لا تنام لا تتمتع إلا بالحد الأدنى مما تتطلبه الحياة، وكلتا الفكرتين خاطئة. اليمين واليسار ما ضل، لا فكرة أن نوغل في الحياة ونغرق في الشهوات هي فكرة صحيحة، ما دام الموت قادم إذن فلنحسب له حسابا ولنحذره، لا أن لا نحسب له حسابا ولا نحذر منه. الفكرة الوجودية التي انتشرت فترة من الزمن في الشرق والغرب معا، وكان فيلسوفها في الحقيقة لم يأتي بجديد إلا أنه قولب فكرة كانت سابقة موجودة لدى البشر، ولا يزال الإنسان يحبذ أن ينفلت من المسؤولية، وهي فكرة قديمة، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، هذه حياتنا خلاص، ما عندنا فرصة ثانية. فعلا إذا ما في فرصة ثانية فلنتمتع فيها، إذا كنا مجرد شمعة تشتعل فترة من الزمن ثم تنطفئ وينتهي كل شيء وهذه هي فرصتنا الوحيدة فلنتمتع فيها ولنفعل ما نريد. والأكثر شطارة حينئذ هو الأكثر عقلا، لكن ما دام وراء الموت ما وراءه، ما دام على الأقل هنالك احتمال أن يكون في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، حتى الحلال فيها حساب. كنت أقرأ قبل أن آتي إلى هنا كتابا كتبه أحد الغربيين وقد ذهب على طريقتهم يبحثون عن المجربات، ذهب والتقى 150 شخصا من الذين اعتبروا فترة قصيرة من الزمن من الناحية الطبية ميتين ثم عاد، يعني مشارفة الموت، لا أنهم ماتوا تماما، أشرفوا على الموت، التقى بهم وهم في مناطق مختلفة ودول مختلفة،
وسمع منهم ما أجمع عليه كلهم أنهم بعد أن انفصلت روحهم عن أجسامهم كان يجد شخصين، هو وجسمه، جسمه في غرفة العمليات مثلا، وروحه كما يقول أحدهم يقول رأيت نفسي فجأة وكأنني ملتصق بالسقف، كأنني قطعة من الورق نفخها أحدهم فالتصقت بالسقف، أرى كل شيء وأسمع كل شيء ولكنهم لا يحسون بي. وحينئذ أحدهم يقول رأيت شيئا نورانيا، الثاني يقول رأيت جبلا من النور، تعابير مختلفة لكنهم يجمعون على أنهم رأوا شيئا نورانيا. ثم مرت حياتنا، حياتنا هي لا فيلم عنها لا شريط عنها، مرت حياتنا من الأول والأخير أمامنا، لكن بشكل سريع وحيوي، وكان يتكلم معنا ذلك الكائن النوراني ليس بصوت لكنه أقوى من الصوت. أما فعلناه، أما أنجزناه، كل شيء كان يجري بشكل سريع لكنه أوضح من حياتنا هذه. إذا كان هنالك حساب وكتاب، في حلالها حساب، إذن أن نتمتع وأن نفعل ما نريد، فقط نشبع ولو لحظات من اللذة، وفي سبيل ذلك قد يسرق قد يقتل قد يفعل الشخص ما يريد. كم من جريمة ارتكبها بعض الشباب المجرمين فقط لكي يصلوا إلى رعشة الجنس لحظات. كنت أقرأ في الصحافة اللبنانية عن جريمة ارتكبها شاب كان يتعقب فتاة عمرها 11 عاما أو أقل من ذلك، حتما ليس أكثر من 11 عام، طفلة تخرج من المدرسة يخطط لاختطافها فيختطفها ويفعل بها ما يفعل، ثم يحاول قتلها وتتوسل به ألا تقتل، فعلت ما فعلت لا تقتل، لكنه يقتل لحظات من اللذة، ويرتكب كل هذا في سبيل هذا الأمر. لما يقول لك هذه فرصتي من هذه الحياة، فلنفعل ما نريد وإن كان على حساب الآخرين، هذا خطأ. وفكرة الانعزال أيضا فكرة خاطئة، إن الله أكرم من أن يعطينا من الطاقات والكفاءات والشهوات والرغبات ثم يحرمها علينا، إنه أكثر حكمة من ذلك، هو لا يحرم عليك رغبة أو شهوة ولكنه يعدلها، لا يقول لك لا تنم لكنه يقول نم واسهر. أولئك الثلاثة في عهد رسول الله الذين فهموا فكرة الزهد في الحياة انعزالا عنها، حلف أحدهم أن لا ينام الليل في حياته قط، والآخر أن لا يأكل في نهار قط، يعني يصوم، والآخر يسهر، والثالث أن لا يقترب من زوجته قط. فسمع النبي بمقالتهم قال أنا أزهد منكم في الحياة الدنيا ولكنني أصوم وأفطر وأنام الليل وأسهر. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا القرآن على نبي الله المكلف بأن يحمل على كتفه قولا ثقيلا، ومع ذلك عليها أن ينام، عليها أن يرتاح. لا فكرة الانعزال فكرة سليمة، ولا فكرة الانغماس في الشهوات والرغبات هي فكرة سليمة. يقول الحديث الشريف لا أحب أحدكم إلا أن يكون ساعيا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو خطوة في معاد، أو لذة في غير مقرر. قسم حياتك بين هذه الأمور الثلاث، تعمل لكي تعيش، لأنك موجود لا تستطيع أن تختزن الطاقة فيها. الطاقة ما تختزن في جسمك، ما تقدر تأكل مرة واحدة بالشهر وتأكل كثير حتى تخزن الطاقة في جسمك أبدا. صبح إلى الظهر، ظهر إلى الليل، ليل إلى الصباح، لا تستطيع أن تشرب مقدار كبير من الماء ثم لا تشرب الماء خلال شهر، لا تستطيع. خلق الله الإنسان كائن متحول وطاقاته تنصرف، تحتاج إلى طاقة بمرور الزمن بشكل مستمر. سبحان الله، الله الذي خلق الإنسان هكذا بهذا الشكل دائما محتاج إلى لقمة الطعام، محتاج إلى شربة الماء، محتاج إلى لحظة راحة، ومع ذلك يصل إلى درجة يقول أنا ربكم الأعلى، وبعضهم يقولها بلسانه وبعضهم يتصورها في قلبه. ينسى رب العزة والجلال مع أنه محتاج. الله خلقه 24 ساعة عند حاجات، 24 ساعة عند مصائب، دائما في حالة حاجة، دائما في حالة طلب. ما تخلص طلب إلا وعندك حاجة ثانية لازم تمد إيدك إلا. مع ذلك يأتي من يقول ماشي اللي هي إلا حياتنا الدنيا. على كل حال، لأن الله خلق الإنسان هكذا، فخطوة في معاش هي خطوة مقدسة وسليمة، مرمة لمعاش أو خطوة في معاش. تأكل، تشرب، تروح للسوق، تشتغل شيء، لكن لم تفكر في آخرتك، ترى ما حد يجيب وراك. كان أحد الأغنياء عند عبد، هذا عبد رجل متقي، دائما يقول لك دي أكلت وشربت نمت سويت شوية مرسل قدامك، أعمل أعمال خيرة، ساعد الآخرين. يقول أنا كاتب في وصيتي سجلت، تدري هذا اللي في عمل في الدنيا ما يسوي يكتب في وصيته، فعلا أناني محترم. ليش؟ يوم اللي بيده ما يعطي، يوم اللي تطلع من إيده يريد هاي الأموال اللي بيده مقدار حاجته إضافة عنده ما ينطي. يوم اللي يموت ما يقدر يتصرف يقول دزوها هم أريدها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه وقيل أن فلان مات، وأوصى عند مخزن كامل من التمر، أوصى بإنفاقه في سبيل الله، وجاء النبي وأنفق كل ذلك التمر، أعطاه للفقراء. في طلعة شاف تمر واقع على الأرض شاله، قال أما والله لو كان هذا ينفق هاي التمرة في حياته ثوابها كان أكثر من كل هذا التمر اللي إحنا أعطيناه بعد وفاته. مطلوب ومن يوق شح نفسه، مطلوب تتجاوز الشح، تتجاوز البخل، تكون أعلى من عدد مهم. أو خطوة في معاد، أكلت شربت نمت اسعى في سبيل الآخرين، كل هاي خطوة في سبيل الله، تلك خطوة في معاش وهذه خطوة في معاش. والخطوة الثالثة أو لذة في غير محرم. قسم حياتك إلى هذه الأمور الثلاثة ستكون حياتك حياة جيدة. أما أن تلغي خطوة في معاش أو لذة في غير محرم وتتمسك بالثالثة لا، أو تأخذ الأخيرة والأولى وتحذف اللي بالوسط أيضا لا. إذن ما دام الموت آت لا محالة، فليس مطلوبا الانعزال من الحياة والعيش في كهف من الكهوف، وليس مطلوبا الانغماس في الشهوات. الدين الإسلامي دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية تتطلب أن نحسب حسابا لدنيانا ولأخرانا. زين، القرآن الكريم خلانا منهج، قال وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا القمة. طبعا الإيمان درجات، الكفر درجات، اللي في الجنة درجات، اللي في نار جهنم درجات. اللي يريد القمة كل ما عنده، تقول أنا ما عندي أموال، تقول عندك طاقة، عندك عضلات، عندك لسان، عندك عيون، عندك أذنين، تسمع خيرا، ترى خيرا، تقول خيرا، تعمل خيرا. الله عز وجل زود الإنسان بوسائل لكي يعمل الخير. لسان خير، يذكر رب خير، يصلح ما بين شخصين خير، يستمع إلى حديث النافع خير، يسمع القرآن خير، وينظر في ما خلق الله ويعتبر خير، يمشي يساعد الآخرين، عمل خير. عندك وسائل، وابتغ فيما آتاك الله. لا يقول الله في الأموال التي أعطيناك. كثيرا ما يقول بعض الفقراء، يقولون لو أنا كنت غني سأصرفت هاي الأموال في سبيل الله. هلا أغنياء أشوفهم، شوفهم ما يصرفون. حبيبي أنت غني، أنت أغنى منهم بما تملك من طاقات. ممكن ما عندك مال، لكن عندك لسان، ولسانك قد يكون ضعيف، لكن الفيوز اللي ينقل الطاقة الكهربائية من الخارج إلى داخل البيت أيضا ضعيف. تكلم في خير، خليك ممن يعرف بأنك وسيط خير في مختلف المسائل. أنت أيضا عندك، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. خلي الهدف الدار الآخرة بس، لكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يوم اللي تركب سيارة هدفك معين، تروح لان مكان، لكن السيارة ما تنسى، بنزين السيارة ما تنسى، دهن السيارة ما تنسى، المي ما تنسى، تايرات ما تنسى، حياة ما تنسى. لكن مو شغلك السيارة، شغلك تتعبي بنزين، شغلك تتعبي مي. كنا في البحرين، كان عندنا واحد هذا يروح للشغل مشي يرجع مشي، بس عنده سيارة مرسيدس بنز، كل يوم شغله بعد ما يرجع من الشغل أن يفتح باب الجراج، يجيب السيارة برا يغسلها ويقعد هناك، يخلي كرسي ويقعد عليه طالع السيارة ساعة ساعتين، مرة ثانية يرجع السيارة داخل الجراج إلى اليوم الثاني. أنا ما شفت يوم من الأيام يستخدم هذه السيارة في عمله وشغله. الناس كانت تضحك عليه، فرد يوم قلت للناس لا تضحكون علي، أنا وأنت مثلك 24 ساعة شو تفكر؟ الصبح تفكر في الريوق، بعدين من الريوق للغدا للغدا، من الغدا للعشاء للعشاء، اليوم تفكر لباشر، شنو تفكر؟ في المال، في الربح، في الكذا. حبيبي حضرتك سيارة، الله معطيك سيارة اسم السيارة البدل، لكن كل شغلك تعبي بنزين، تعبي مال، تعبي أويل، تعبي دهن، هذا شغل. وبعدين تدخلك داخل جراج تنام، أكل أشرب نام، أشرب أكل نام، طواف مستمر حول المطبخ والسرير والمحل، هذا مثل ذاك، ماكو فرق هواي. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، لكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الحد الأدنى من الدنيا حقك وواجبك. من حقك أن يكون لك بيت تسكن فيه، من واجبك أن تكون لك ملابس حتى ما تستبرد وتموت، من حقك أن تأكل لقمة العيش. السعي في سبيل ذلك أيضا جهاد، لكن هذا مو شغل، هذا مو هدف. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن اسأل، ذكر الموت شي يريد يؤلم، يا بنموت إنسان بعدين شو الكلام؟ مو بعد الموت، بعد الموت مو بيدي ولا بيدك، اللي عملته عملته، يجي الموت يخلي حد فاصل. الكلام الآن شو نسوي؟ ما دام هنالك موت فما الذي نعمل الآن؟ حديث هنا يطول، وإحنا بعض القضايا نطرحها في هذه الليالي حول ماذا يجب أن نعمل. لكن قبل هذا أريد أسأل، عند بوابة الموت كيف سنجد خلفنا؟ تلك اللحظة افترض جدت، شلون راح تشوف دنيا؟ التقيت بواحدة من أقربائي، خالة والدي الله يرحمهم، هذه تجاوزت 100 عام. ثم الأيام رحت لها قلت لها شلون تشوفين الدنيا؟ قالت أشوف الدنيا مثل ما قالولنا في شبابنا، لكن ذاك الوقت كان حاجز الغروب يخلينا نعرف الدنيا على حقيقتها. الآن بدنا نشوف وين الشهوات، وين الشباب راح، وين القوى، وين الطاقات، ماكو شيء، فقط أنا أنتظر متى أموت. عند بوابة الموت كيف ترى الدنيا؟ خلي نروح إلى بعض الذين سبقونا وقالوا وحكوا وقالوا شلون نشوف الدنيا، من الأخيار ومن الأشرار. الإمام علي سلام الله عليه منذ نعومة أظفاره، الجانب الظاهر من الإمام، يوم اللي عمره 10 سنوات آمن برسول الله، وقف معه، دافع عن الحق، جاهد في سبيله، لم تأخذ في الله لومة لائم، زهد في الدنيا، عمل الخير، أطاع الله عز وجل. وعلي من نعرفه. الإمام علي حينما كان على فراش الموت في اللحظات الأخيرة نظر إلى زاوية من الغرفة، قال: وعليكم السلام يا ملائكة رب، لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم غمض عينيه وأسلم روحه لبارئها. لمثل هذا فليعمل العاملون، أي عشق على مثال علي، على شاكلة علي، لا انغماس في الشهوات ولا انعزال عن الحياة. الإمام عليهم عاش مثل غيره، تزوج، أكل، شرب، نام، لكن لم يملكه مال. هذه النفس التي أعطاك الله هذه مطيتك، إياك أن تكون مطيتها. لمثل هذا فليعمل العامل، ارتاح، يروح بضمير نقي. لكن نجي إلى واحد آخر اسمه هارون الرشيد، يقولون: هارون، تدرون كم سنة يوم اللي مات؟ 45 سنة. بس كان ينظر إلى أكفانه ويتحسر على ما فرط قائلا: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطان، وين أين الجيوش، أين الفراعنة وأبناء الفراعنة، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه، هلك عني سلطان. مأمون العباسي الذي قتل أخاه الأمين وسمى الإمام الرضا سلام الله عليه وفعل ما فعل في سبيل الملك، أحكم هذا ذهب إلى بلاد الشام مع جيشه، جماعة كانوا متمردين عليه، تفر عليهم في طريق العودة، مر على نهر لطيف الماء رقراق، وفي هذا النهر أيضا أسماك، أمر، هو لطيف جميل ربيعي، أمر بأن يصنع جسر على هذا النهر، جيش كامل فورا صنعوا جسر، ثم أمر بأن يوضع سريره، سرير الملك المرصع بالجواهر، أن يوضع على هذا الجسر. قعد على الجسر والجيش أمامه في الصحراء يملأه في عز القوة والمنعة، وهذا السيف ما تبيده، لأنه السيف كان علامة الملك، علامة القوة، أي واحد اللي هاي السمكة يجيبها اللي يصيدها أعطي هذا السيف، وإذا أحد الضباط رمى بنفسه جاب السمكة، جابها يمه، يريد يسلمها بيده، السمكة حركت نفسها شوية من المي تطشر على وجهه، السمكة انفلتت، رمت بنفسها في الماء،
بس هارون بدأ يشعر بالبرد، يقول دثروني كل ما يدثرون ماكو فايدة.
الضابط مرة ثانية قفز بالماء صاد السمكة جابها إليه،
بس المأمون مشغول بنفسه.
طبعا كان الملوك والخلفاء حينما يسافرون يودون وياهم الأطباء مالهم، جابوا للطبيب دفوه أشعلوا نار إلى ماكو فايدة. الطبيب يوم اللي شاف خالته قال هذا يموت،
ما راح يبقى على هاي الحالة،
حالة دهور، شنو هالقطرات من المي ما أدري. وفي الليل أو آخر الليل بعد وضعه كان بيروح ينتهي، أمر بأن يؤخذ على جبل. الجيش مشغول بنفسه، وقد أشعل الجيش في ذلك الصحراء النيران، بالليل هذا يطبخ هذا يدفى هذا كذا. فنظر إلى جيشه بس وده يموت ليرحل عنه، فالتفت إلى السماء قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه.
ربي
زال ملكه. المعتصم العباسي كان يقول، عفوا عبد الملك بن مروان، يوم اللي كان في حالة النزع قيل كيف ترى نفسك؟ قال أراها كما قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. المعتصم طبيب أخبر بدنو أجله، قال لو كنت أعلم أن عمري قصير هكذا لم أفعل ما فعل. واحد آخر من خلفاء بن العباس يوم اللي راد يموت قال يا ليت كنت إسكافي. واحد من الإسكافيين سمع قال والله الحمد لله احنا عندنا شغلة اللي الملوك تمنوها في نهاية الحياة. المنتصر كان قلق وهلع، قيل ما بك؟ قال ما بي، أرى نفسي وقد خسرت الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. المنتصر، تدرون كل واحد من عندهم يسمي نفسه فرد اسم، الواثق بالله المنتصر بالله، حتى أن بهلول لقاه أحدهم قال له يعطينا فرد صفة فرد شيء فرد اسم، قال والله كل الأسماء أخذوها، واثق بالله معتصم بالله أنت سمي نفسك نعوذ بالله. الواثق بالله كان يقول عند موته ذهبت مني الدنيا والآخرة، أما الدنيا فبحضور الموت، وأما الآخرة فقد ذهبت بما أسلفت من عملي القبيح. هذا اللي الأخيار قالوا عند الموت لمثل هذا فليعمل العاملون، وما قالوا الأشرار من التحسر يشملني ويشملك، لكي لا تكون عند بوابة الموت ممن يتحسر على ما فعل. من الآن احسب حسابك، افتح ملف ملف الآخر أعمال الدنيا. حقيقة لو واحد من عندنا بالليل كل ليلة ورقة ويكتب، اليوم شنو سويت لنفسي، شنو سويت لنفسي في آخرتي، حينئذ راح شوية تقدر نوعا ما تعدل أمورك وتحصل على خير الدنيا والآخرة معنا. ماذا نعمل إذن قبل أن يأتينا الموت؟ أولا نزكي أنفسنا. القرآن الكريم في آيات عديدة يقول قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير. قد أفلح من تزكى، تعرفون أن لكل شيء بذر، البذرة إذا فاسدة الشجرة فاسدة، البذرة إذا صالحة الشجرة صالحة. بذرة الإنسان الصالح نفسه، نية الصالحة، نية الخير. واحد سألني مرة شنو أسوي من وين أبدأ، قلت له إنوي خيره. إذا نويت قد تستطيع أن تكون صالحا وقد لا تستطيع، فكيف إذا ما نويت؟ إنوي، هذه مو صعبة. كثيرون لم يحسموها مع أنفسهم بعد. ومن أراد الآخرة، مشكلة كثيرين ما يريدون الآخرة بعد، ما يريد، ما حاسم مع نفسه، بينه وبين الله بعد ما حاسمها، أنا ما علي رسالة. ومن أراد الآخرة، يبدأ بالإرادة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أولا انوي، ابدأ الإصلاح من النية الصالحة، يا رب ساعدني، أريد الخير، أريد العمل الصالح، أريد طاعتك، أريد النفع لعبادك، أنت. هذه هي البذرة. طبعا البذرة وحدها ما تنمو، تحتاج إلى تربة، ولازم التربة صالحة. اذهب إلى مجتمع المؤمنين، تربة صالحة، بعد الشجرة التربة الصالحة والنواة ما تنميها، تحتاج إلى سقي. أسق نيتك هذه بعمل صالح تؤديه كل يوم ولو مرة يومية، عمل واحد أرسل مو وراك قدامك. إذا مات ابن آدم قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم. الملائكة يقولون شنو جاب، شنو جايب قبر. الناس يقول والله شنو عنده من أولاد، عنده من أموال، عنده من أملاك. الملائكة تقول شنو جاب قبر، أرسل قبر. ذلك الرجل الغني عبده كان صالح، كل ما يقول له يقول له موصي موصي سوون عمل خير. ليلة من الليالي القديم، ثم اللي ما كانت القوة الكهربائية قد اكتشفت بعد، الخادم يشيل المشعل أو الشمعة قدام حتى هذا يشوف طريقه ويمشي. هيك الليلة في عز الظلام في مكان ضيق وخطر، أخذ السراج وخلاه وراه، قال لو لم تجيب قدامي أريد أشوف، قال لا لا وراه وراه مشي. يا عم شاف قضية جد، وقف ما يقدر يمشي. قال ليش بيك صرت مجنون؟ قال لا امشي وراه. خبلت، قال لا والله أنا أعمل بما تفعله أنت. وكل ما نقول لك دز قدام تقول ورايا، وتقول ورايا. هذا النور، ما تفعله من خير وترسله أمامك نور. عندنا في الروايات إن شاء الله ليلة من الليالي نتحدث عن عالم يوم القيامة، وهو عالم 50,000 سنة مما تعدون، هنا 70 سنة، هناك 50,000 سنة. أنه بعض الناس يمشي نورهم كما يقول القرآن بين أيديهم، واحد عنده أعمار صالحة دازه نور من بعيد. في الروايات نور فاطمة الزهراء سلام الله عليها لا تستطيع العيون، عيون الآخرة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لا تستطيع أن تنظر إلى نور فاطمة. ليه؟ أكو ناس في الروايات أيضا عندنا أن النور اللي عنده بمقدار أن يشوف قدام إصبعه، أكثر من هذا ما مسوي صالحة، رجليه صغير مصبع. وفي ناس يسعى نورهم بين أيديهم. إذن نبدأ من التزكية، نية الصالحة، التربة الصالحة، والسقي المستمر، حينئذ ستكون نفسك صالحة. في الروايات من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه. نية حينما تكون صالحة بعد هذه الجوارح تعمل بشكل طبيعي وبشكل سليم. الصلاح إذن يبدأ من داخل النفس، أصلحها ثم يأتي الصلاح في الخارج. الآية القرآنية الكريمة تقول إن النفس لأمارة بالسوء، مو آمرة، أمارة. تدري يعني شنو؟ يعني يوم من الأيام الإنسان يرتكب معصية وبعدين يتوب، النفس ما تتركه، تجي عليه مرة ثانية، يا عمي سويت المعصية وبعدين تندمت تتركنا أبدا. إن النفس لأمارة بالسوء، التقيت بشاب ذكر لي أنه كان من الذين عاشوا منذ صغرهم في مجالس الوعظ والإرشاد في كربلاء المقدسة. يقول كان عندي أصدقاء بدلتهم إلى أصدقاء السوء. ليلة من الليالي قالوا لي تعالوا نروح على السينما. ذاك الوقت في كربلاء ما كانت دور السينما، إنما كانت المسيب سينما والأفلام الخليعة في ذلك الزمن هناك. وأنا أصروا علي رفضت. بالليل جيت أنام قلت أوه أنا دا أنام هنا وأصدقائي هناك، يجي الشيطان يجي يلعب مخ الإنسان. ليلة الجمعة القادمة هم أصروا علي، ترددت أروح ما أروح، يلا نروح نشوف شكو ماكو. رحنا، كل إنسان يوم اللي جالس في قاعة السينما ممكن يلتف يشوف لمناظر يرتاح يكيف، يوم اللي يطلع برا ماكو شيء بجيبه، ماكو شيء يشيل وياه، شهوات الدنيا تزول. لحظات صايم طول النهار تمني نفسك عند الإفطار، بمجرد ما تاكل لقمة تشرب بعد ما تشتهي شيء اسمه منظر الطعام بعد ما يعجبك، الريحة ما تعجبك، كل الشهوات والرغبات في الدنيا هكذا. الآخرة مو هالشكلها، أول يوم تدخل الجنة أول فاكهة تأكلها مليار سنة تعيش، هاي اللذة تتضاعف ما تزول، لأن هنالك دوام وبقاء، مو مثل هنا لحظات وتنقلب على نفسك. شوف بطنك توجع، صار عندك انتفاخ، مشان ما عندك في الجنة دق طلعنا برا ندمت أنا شنو فيه. يقول راح أقعد شيخ سيبوي، يقول وأنا ممن تربى في مجلسه حفظه الله، أحد الشيخ ارتكبت دم روحي كذا، بدل ما نروح إلى زيارة الإمام الحسين وأخي العباس عليه السلام رحنا إلى السينما في المسيب. قال توب فتبت إلى الله، وبعد أروح صلي لك ركعتين صلاة لكي تعوض عما فعلت، صليت ركعتين صلاة، مر الأسبوع جو علي تعال نروح، ها أروح ما أروح. إن النفس لأمارة بالسوء، في البداية قلت ما أروح، رحت وتبت، هالمرة قلت ما أروح أروح رح، طلعت برا التأثير اللي ترك علي بعد ما طلعت أقل من المرة الأولى. المرة الأولى خفت من ذنبي، هاي المرة مو هلقيت. تدري المشكلة وين؟ النفس تكون أمارة بالسوء، والعبد يرتكب الذنب بعد الذنب حتى يسقط قبحه من عينه. يقولون عن الجنود في المعارك أن أول رصاصة يريد يطلقها على إنسان خايف إذا ترجع، لكن أول رصاصة أطلقها خلاص، الرصاصة الثانية عادية يقتل بشر مثله ما يشعر بشيء، ما يشعر بشيء. يقول استمريت بمرور الزمن، قطعنا عن مجالس الوعظ والإرشاد، شغلتنا صارت ندور الأفلام المسيب، ما صار نروح إلى بغداد، إحنا ندور نتابع ما بعد ذلك ذهبنا وراء الخمور، بعد ذلك ذهبنا وراء الفجور. يوم اللي كان يتكلم وياي كنا في بيروت وقد أصيب في شبابه بالسرطان. ما أقول هذا نتيجة ذاك، لا، بس كان بعد الشهر. قال الآن أعرف كيف يجب أن يقاوم الإنسان الرغبة الأولى، الغيه. إذا بعدك ما ملغي المعصية ترتكبها، لأن هم عندك شهوة، وهم في شيطان يزين لك، وهم نفسك أمارة بالسوء. كل هذه عوامل تدفعك إلى المعصية. لكن أنت مثلا اللي ما يدخن، ما يريد يدخن، خلاص ما يدخن، لكن إذا متردد ثاليها يدخن. أنت مصمم على أن لا تقتل طفلا يتيما، ما راح تسوي، لكن إذا متردد في أن تسرق أو لا ستسرق. الشيطان يركب تردد الإنسان أمام المعصية. يوم اللي أنت قاطع مع نفسك لا يستطيع الشيطان أن يدخل على قلبك، لكن متردد. والشيطان يزين العمل للإنسان. إذا قبح المعصية راح، الله يستر عليك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال علي عليه السلام: ألا وإن لكل إنسان شيطان يعتريه. فقام إليه رجل قال: ولك شيطان؟ قال: نعم. الأنبياء والأئمة ما عندهم شياطين؟ قال: نعم، لكن شيطاني خضع لي، يأتيه الذهب والفضة، ينفق كل ذلك في سبيل الله بالليل، ما يخلي للصبح، نص الليل طلبهم قال: تعالوا فرقوا. يا أمير المؤمنين خلي إلى بكر النام. قال: تضمنون لي البقاء إلى غد؟ فرقوا. فرق ثم يصلي ركعتي صلاة، يقول: تشهدان لي يوم القيامة. أول ما يشوف الذهب والفضة ومنظر الذهب يأسر القلوب، مو مثل هذا الورق، ذهب. قل: يا صفراء ويا بيضاء وري غيري. يقول: للدنيا أبي تعرضتي أم إلي تشوقتي؟ وري غيري، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. اللي طلق ما يرجع، لكن اللي بعد ما تردد لا، الأمر يختلف. لا تفكر في المعصية، صعب، لكن تصل إليه، لأن بمقدار ما أن الشيطان يغري والنفس الأمارة بالسوء تأمر، توفيق الله سيسعفك. طبعا لا تنسى، ذكرنا في ليلة من الليالي أن الشيطان، أن إبليس لا سلطة له في الكون، لكن سلطة على نفسي ونفسك، وهذه مو سلطة، فقط يزين. يوم القيامة رب العالمين يجيبه: شنو سويت بالناس؟ زينت فقط. هاي المعصية صارت حلوة، سرقة صارت حلوة، أكل أموال الناس صار حلو، ظلم صار حلو، بس. وإلا لا الشيطان ينوب عنك ولا يكمش إيدك يقول لك افعل، عرفت؟ يزين. إذا شفت حفرة القبر ولحظة الموت أمامك، حينئذ هاي الزينة كرة الساقط على الأرض، شوف الأمور على حقيقتها. أكل مال اليتيم تشوف نار بتقترب إليك، قنبر. شاف الإمام علي زاهد، ما بقى شيء، ما خلى شيء. فالبيون قال: يا أمير المؤمنين، شفتك وزعت كل الأموال، أنا شيء طامع. الإمام علي غضب عليه: شنو الله؟ فرد حسب تعبيرنا بالسوق ذهبية جايبين غنائم. أنا الإمام علي كان إمبراطور يحكم 50 دولة من دولنا الحاضرة، من ليبيا إلى أواصر الاتحاد السوفيتي كانت تحت إمرته. فمن جملة الغنائم قطعة ذهبية، وخلاها الإمام علي، قال: جاب. ثم دعا بالفقراء قال تعال، وأخذ بالعصاية وضربها وكسرها، قال هذا بالحصص كل واحد صلي شيء لقطعة، وسبحان الله قطعها 12 وكان عدد الفقراء 12 كل واحد شال لقطعة وراح. قال أتريد أن تدخل النار في بيتي؟ بيشوف النار وراه ذاب لما، لكن الإمام بيشوف النار، صدق سترى عند المعصية حيات عقارب. شوف ما جاءتني امرأة مؤمنة باحثة في جامعة بيروت، قالت أنا عندي بحث حول قضية المرأة لكنني متوقف في رواية من الإمام علي سلام الله عليه، المرأة حية حلوة لسعة. عجيب، أنا حية، أنا حية، شنو تفسيرك؟ لا تسأل الناس كثيرين في الحقيقة ما جابوا أني جواب مقنع، واحد قال هذا مقصود الإمام علي امرأة معينة، لكن المورد لا يخصص كما يقول الفقهاء، يقول المرأة بشكل عام، المرأة حية حلوة لسعة. انت شو تقول؟ قلت صحيح. قالت انا حية. قلت ايه، مو يعني انت حية، علاقتي بك علاقة مع حي. المرأة بشكل عام إلا ما خصص، إلا الزوجة التي بينك وبينها عقد ومسؤولية. نعم، هذا الذي يبحث عن فتاة ويلتقي بها ويلتذ منها وهي محرمة عليه، علاقته هي علاقة بحية ستنسعه في قبره، لكن ماذا يشوف؟ أخذ أمانة، ما أخذ بتلابيبه. إذا نظر نظرة حقيقية وحسب حساب، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، أمره سيختلف. شلون ذكي أنفسنا؟ أول أثر، والحقيقة ننهي كلامنا، أول أثر لذكر الموت هو تزكية النفس. كيف؟ فأن نعمل ثلاثة أمور، نراقبها، نراقب نفوسنا كما نراقب أعدائنا، بعد نوجهها، وبعد نحاسبها. مراقبة الحياة ما قائمة على الحب والبغض. شايف بعض الأوقات يقول واحد سوي شيء يقول ما أحب، شنو لازم تحب؟ الميزان غير عندك، لا تمشي على ميزان الحب والبغض ولا على ميزان المصلحة وعدم المصلحة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. المريض ما يحب هذا الدواء، ما يحب هاي الإبرة، الطفل ما يحب يروح للمدرسة، مو ميزان الحب والبغض تمشي عليه. راقب نفسك، لا تمشي أنا ما أحب أحب، لا، خليك مراقب على نفسك، لأن الله زودك بإرادة وزودك بعقل، وحينئذ أعطى لك نفسا أمارة بالسوء، أنت قادر على أن تقف أمام شهوات نفسك حتما. ما ضعف بدن عما قويت عليه النية، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه، عندك نية أن تعمل عمل كبير تعمل. الإنسان بدنه في اختيار إرادته. زين، وإذا وجهناها روح هنا روح هنا، وجه النفس. والثالث نحاسبها، مو نحاسبها فقط نعاقبها. إذا عملت نفسك عملا سيئا حاسبها. شلون؟ صومها. هذا الصوم اللي عندنا كفارة هو نوع من معاقبة النفس على الخطأ. شيء نفسك عملت ورطتك نفسك في معصية، حرم نفسك في شيء تتوق إليه تطيع. هذا في مقابل ذنب. وأيضا أعطى جائزة إن عملت عملا صالحا، جائزها نعطيها. لا نقول كل عدو نفسك، لا، راقب ووجه وحاسب. احترم نفسك إن أحسنت، وإذا أساءت فعاقبها بمقدار إساءتها، حينئذ تكون نفسك مطيتك ولا تكون أنت مطية نفسك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحد الأخوة عنده خبر مو سؤال، يقول ذكرت إذاعة مونت كارلو أن صدام مصاب بالسرطان اللمفاوي وعوارضه ورم في الوجه وحكة جلدية، وأن لجنة طبية من لندن تزور العراق والإشراف والعهد على وكالة الأنباء. طبعا صدام لا، إن لم يقتل يموت. صدام حدث طارئ في تاريخ العراق، امتحنه الله وامتحن به عباده، وبعضهم سقط في الامتحان صار من جلاوسته، وبعضهم نجح في الامتحان صار من المجاهدين ضده. وإذا مو اليوم وبكرة في يوم من الأيام بسبب السرطان أي شيء من الأشياء، يوم من الأيام إن شاء الله نحن نحتفل إن شاء الله برحيله من العراق ورحيل آثاره.